أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في الطائفة الثانية من الروايات فإن الطائفة الأولى تدل على أنه لا يجوز أخذ الزكاة أكثر من مؤونته، وقد تقدم الكلام في هذه الروايات. الطائفة الثانية مجموعة من الروايات وتدل على أن أقصى حد جواز إعطاء الزكاة للفقير هو الغناية. يجوز إعطاء الزكاة للفقير حتى تغنيه. حدد جواز إعطاء الزكاة بالغنى وهو أقصى حد جواز العطايا ولا حد لأدناه. فإذا أقصى حد جواز عطايا الزكاة أقصى حد هو الغناية. فإذا صار غنيا فلا يجوز عطايا الزكاة له. قد يقال كما قيل أن هذه الطائفة من الروايات معارضة مع الطائفة الأولى، فإن المراد من الغنى في هذه الروايات معناه اللغوي والعرفي، ومعنى الغنى لغة وعرفا غير معناه الشرعي. فإن معنى الشرعي للغنى من يملك مؤونة سنته فهو غني، فلا يجوز له أخذ الزكاة. وأما الغنى بمعناه اللغوي والعرفي ليس كذلك، بل هو إذا كان مالك لمؤونة سنته أو سنة ثانية فهو غني، أو الثالثة، وإن كان فقيرا في الرابعة لا أقل أن يكون مالكا لمؤونة سنته طول هذا السنين، فيصدق عليه الغني ولا يجوز له أخذ الزكاة. وأما إذا كان مالكا لمعونة سنته فقط فهو فقير لدى العرف والعقلاء وليس بغني، فإن كان أغنيا شرعا فبمقتضى هذه الروايات يجوز إعطاء الزكاة حتى تغنيه. إن يجوز إعطاء الزكاة لمن كان مالكا لمعونة سنته بمقتضى هذه الروايات، أما مقتضى الطائفة الأولى لا يجوز أخذ الزكاة أكثر من مؤونة سنته. آية الأمر أن دلالة الطائفة الأولى على عدم جواز أخذ الزكاة أكثر من مؤونته إنما هي بالإطلاق الناشئ من سكوت المولى في مقام البيان، وحيث أن هذا الإطلاق من أضعف الدلالات اللفظية تقدم عليه على هذا الإطلاق كل دلالة لفظية. فإذا دلالة الطائفة الأولى على عدم جواز أخذ الزكاة أكثر من مؤونته بالإطلاق الناشئ من سكوت المولى في مقام البيان، أما دلالة الطائفة الثانية على جواز أخذ الزكاة لمن كان مالكا لمهونة سنته بالدلالة اللفظية، فإذا لا بد من تقديم الطائفة الثانية على الطائفة الأولى. الطائفة الأولى فإن الإطلاق الناشئ من السكوت في مقام الجرم لا يصلح أن يعارض الدلالة اللفظية، لا بد من تقديمها عليها، ولكن لا وجه لهذا القيل، فإن معنى الغنى شرعا وعرفا معنى واحدا، وليس للشعر معنى خاص للغنى على خلاف معناه العرفي، فالغنى معناه اللغوي والعرفي هو من يملك مؤونة سنته فهو غني، أو من كان له محنة تكفي لمؤونة سنته فهو غني، ولا شبهة في أن العرف يطلق غنيرة على من كان له مهنة الطب أو مهنة الخياطة أو نجارة أو ما شاكل ذلك، وإن فرضنا أنه في سنة تكفي هذه المهنة لمعونة سنته، وأما في السنة الثانية فلا تكفي لسبب من الأسباب، فإذا في السنة الثانية فهو فقير يجوز أخذ الزكاة بمقدار تقييم معونته، فإذا لا فرق بين العرف والشارع كما هو الحال في جميع الألفاظ، ومن هنا يكون الفهم العرفي في الآيات والروايات حجة، فإن العرف يفهم معنى العرفي من الآيات والروايات، والحقيقة الشرعية غير ثابتة، فالألفاظ في الآيات والروايات مستعملة في معناه العرفي، ولهذا يكون فهم العرفي في هذه الآيات والروايات حجة، فإذا ليس للغنى معنى آخر لدى الشعر غير معناه العرفي، من كان مالكا لمؤونة سنته فعلا أو بالقوة فهو غني عرفا وشرعا، ولا فرق في ذلك، فإذا لا معارضة ولا منافاة بين الطائفتين، فتلك الطائفتين تدل على عدم جواز أخذ الزكاة أكثر من مؤونته، وعدم جواز إعطاء الزكاة أكثر من مؤونته، فإذا أعطى بمقدار مؤونته صار غنيا، فلا يجوز بعد ذلك أخذ الزكاة، وكذا غيرهما من الروايات التي تنص على ذلك، فالروايات في المقام كثيرة وتدل على أنه لا يجوز أخذ الزكاة أكثر من مؤونته، منها الروايات التي تدل على أن الله تعالى أشرك الفقراء في مال الأغنياء بما يكفيهم، فإن الكفاية ظاهرة في مؤونة السنة، لا أكثر منها شاهدة في المعونة السماء. فإذن هنا روايات كثيرة تدل على ذلك فلا بد من تقييد الإطلاقات بهذه الروايات إذا كان هناك إطلاق. وذكرنا أن الآيات والروايات المطلقة ليست في مقام البيان من هذه الجهة، بل هي في مقام أصل تشريع زكاة للفقراء. أما أنه يجوز إعطاء الزكاة أكثر من مؤونته أو لا يجوز، فالمطلقات ليست في مقام البيان من هذه الناحية. وعلى تقدير تسليم أنها في مقام البيان، فلا بد من تقييد إطلاقها بهذه الروايات التي تدل على عدم جواز أخذ الزكاة أكثر من مؤونته، عدم جواز إعطاء الزكاة أكثر من مؤونته، لا بد من تقييد إطلاقها بها. هذا مضاف إلى أنه على خلاف حكمة التشريع. فالنتيجة من الصحيح عدم جواز إعطاء الزكاة للفقير أكثر من مؤونته، لا دفعة واحدة ولا بالتدريج، كما لا يجوز دفعها بالتدريج كذلك لا يجوز دفعها أكثر من مؤونته دفعة واحدة، لا يجوز ذلك. فما هو المشهور بين الأحقاب من جواز دفع الزكاة أكثر من مؤونته دفعة واحدة لا وجه له؟ ويستدل على ذلك تارة بالإجماع وأخرى بالإطلاق. فأما الإجماع فأولا فهو غير ثابت لوجود المخالف في المسألة، وعلى تقدير ثبوته فهو إجماع بين المتأخرين، ولا يمكن أن يكون مثل هذا الإجماع واصلا من زمن الأئمة عليهم السلام إلينا، فلا يمكن إحراز أنه إجماع بين المتقدمين فضلا عن وصوله إلينا من زمن الأئمة عليهم السلام. وأما الإطلاقات فقد ظهر حالها مما تقدم، وقد يستدل على ذلك أهل المشهور لأنه إذا أعطى الزكاة أكثر من مؤونته مرة واحدة فلا مانع من أخذها، لأن أخذ الزكاة لا يجوز للغني، فالغنى في المرتبة السابقة على الآخذ مانع عن أخذ الزكاة. فإذا كان الشخص غنيا في المرتبة السابقة فهو مانع عن أخذ الزايد على المؤونة. فأما إذا لم يكن غنيا في المرتبة السابقة فإذن هذا المال غير موجود. إذا أعطى الزايد والمزيد مرة واحدة، أعطى أكثر منه لكه مرة واحدة وهو أخذ هذا المجموع مرة واحدة فلا مانع فإن المال هو الغنى في المرتبة السابقة والمفروض أن هذا المال غير موجود هذا المال غير موجود إذا أعطى الزكاة أكثر من مؤونته مرة واحدة فلا مانع فإنه قبل أخذه فقيرا وبأخذه صار غنيا وبأخذ المجموع فلا مانع من أخذ المجموع وأما أن أخذ نصف هذا المجموع يجوز وأما نصفه الآخر لا يجوز تعيين ذلك بحاجة إلى دليل ولا دليل على التعيين أنه إذا أعطى له 10,000 درهم وفرزنا أن مؤونة سنته 5,000 فإذا أعطى من الزكاة أكثر من مؤونته فهل يجوز أخذه هذه الخمسة أو تلك الخمسة هذه الخمسة يجوز أخذه دو خمسة الأخرى هذا ترجيح للمرجح فإذا لا بد من الحكم بجواز أخذ الجميع باعتبار أن أخذ بعض المعين دون بعض آخر ترجيح للمرجح فأما أخذ أحدهما إلى بعين لا وجود له في الخارج فإذا يجوز أخذ الجميع هذه النقطة التي ذكرها المشهور لا واقع موضوعي لها فإنه إذا أعطى الزكاة أكثر من مؤونته فإن الموجب لتحقق الغنى ليس هو الأخذ الخارجي والإعطاء الخارجي هذا ليس موجبا لتحقق الغنى فإن الموجب لتحقق الغنى هو تملكه لمقدار مؤونة سنته فإذا أعطى من الزكاة أكثر من مؤونته فهو إنما يملك بمقدار مؤونة سنته دون أكثر فالأكثر ليس ملكا له بل هو ملك لتبعي الفقراء غاية الأمر أن ملكه بنحو المشاع فهو يملك من هذا المجموع بمقدار مؤونة سنته بنحو المشاع فأما ولاية الإفراز بيدي فله أن يدفع الزائد إلى الحاكم الشرعي حتى يقسم بين الفقراء فله ذلك فإنه يملك بمقدار مؤونة سنته وأما الزائد فهو غير مالك له فلا يجوز تصرفه فيه ووظيفته أي يدفع الزائد إلى الحاكم الشرعي هذا وظيفته فإذا ما ذكره المشهور من أن المانع عن أخذ الزكاة هو الغنى في المرتبة السابقة فإذا أعطى الزكاة تدريجا فلا يجوز له أخذ الزكاة أكثر من مهونته، فإنه إذا أخذ بمقدار مهونته صار غنيا، فإذا صار غنيا لا يجوز له أخذ ذلك. فأما إذا دفع الزكاة مرت أكثر من مهونته مرة واحدة فلا وجود لهذا المانع، فإذا لا مانع من أخذ المجموع، مجموع الزائد والمزيد معا في آن واحد، ولا مانع من أخذه. ولكن هذا التوهم غير صحيح، فإن هذا التوهم مبني على جواز الأخذ وعدم جواز الأخذ، فإن الموجب لتحقق الغنى ليس هو الإعطاء الخارجي أو الأخذ الخارجي، بل الموجب لتحقق الغنى هو الملك، فإن الفقير يملك من الزكاة بمقدار مهونته، فإذا أعطى الزكاة أكثر من مهونته فهو يملك بمقدار مهونته دون الزائد، فعليه أن يرجع الزائد إلى الحاكم الشرعي، ويرجع الزائد ولايته لأهل المعني للفقير، فإنه يملك كمقدار مهونته بنحو المشاع، وولاية الإفراز بيده، ويرجع الزائد بعد إفرازه إلى الحاكم الشرعي. بقي هنا شيء نتكلم عنه.